بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في هذا اللقاء المبارك لعلنا نتمكن من عرض أكبر عدد من أسئلتكم واستفساراتكم عبر رسائلكم، ولدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات في رسائل السادة السعد سعود الهاشم من الظهران، والمستمع نون ميم قاف من الرياض، والمستمع عين خاء عين من العراق من نينوى، وعبد الكريم الصالح من الحدود الشمالية، والمستمع ياسين العبد الحليم من العراق نينوى ناحية الشورى، والأخت فنون حاء وتسأل عن صلاة الضحى، والمستمع محمد عبد الله عبد الرحمن أسليان من الزلفي. ولعلنا أيضا نتمكن من عرض رسالة المستمع عين ميم أو عين عين ميم من البحرين يسأل عن عملية التجميل. نبدأ أولا برسالة سعد سعود الهاشل من الظهران حيث يقول: إذا حضر شخص لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون فأحرم معهم بالصلاة فتبين أنهم في التراويح، فما حكم صلاته هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، إذا أحرم الإنسان مع الناس في ليالي رمضان يظنهم الفريضة ثم ظهر أنهم التراويح فإنه يصلي معهم ويستمر، فإذا سلم الإمام في التراويح يقوم يكمل صلاة ولا بأس، لأنه على الصحيح يجوز أن يصلي المفترض هذا المتنفل. وقد صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم فريضون، فيصلي مع النبي العشاء فره ثم يأتي يصلي بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم مفترضون. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف الصلاة الأولى فرضا وصلى بالطائفة الثانية وهو متنفل عليه الصلاة والسلام وهم مفترضون، فلا حرج. فإذا وجد مصلي التراويح صلى معهم من نية فرضه ثم إذا سلم الإمام قام وكمل صلاته والحمد لله. نعم، هذا هو الصواب.
أيضا هذا السؤال وردنا من أحد السادة المستمعين نون ميم قاف من الرياض، يقول: كثير من الناس ينامون طوال أيام رمضان في النهار حتى تفوتهم كثير من أوقات الصلاة مع الجماعة، فما موقف الإسلام من هؤلاء الصواب؟
هؤلاء قد فرطوا وتساهلوا، والواجب عليهم أن يهتموا بالصلاة، الصلاة أعظم من الصوم. الصلاة في الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي أعظم وأكبر شأنا من الصوم. فالواجب أن يهتم بها وأن يحرص المؤمن على أدائها في وقتها في الجماعة حرصا تاما. فإذا نام في النهار أو في الليل ينبغي أن يكون عنده موقف من أهله ينبهونه أو الساعة يركبها على وقت الصلاة حتى إذا نبهته يقوم، ولا يجوز التفريط. إذا كان له والدة أو والد أو زوجة جيدة توقظه الحمد لله، وإلا وجب أن يشتري ساعة ويجعلها عند رأسه يركبها على وقت الصلاة في الليل والنهار، ولا يجوز التساهل في هذا، ينام حتى يضيع صلاة الظهر أو صلاة العصر، هذا لا يجوز. كما لا يجوز أن يضيع صلاة الفجر بسبب التساهل والنوم، لا، بل يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر وأن يصلي مع الناس في الأوقات أوقات الصلاة، وأن يستعمل ما يعينه على ذلك من منبهين من أهله أو ساعات عند رأسه. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من المرسل عين خاء عين من العراق من نينوى، يقول في رسالته: نحن أخوة أو أخوان مع أخت لنا، عمر واحد 25 وعمر الثاني 23 وعمر الأخت 20 سنة. يقول: وعندي بنت عمي عمرها 20 سنة أيضا، حيث رضعت أمي أختي وبنت عمي.
أرضعت.
إيه، هي أرضعت لكم كاتب.
أرضعت.
يقول: هل بنت عمي حرام علي إذا أردت أن أتزوجها أم لا أفيدون جزاكم الله عنا خرجت؟
أيضا.
يقول: نحن ثلاثة أخوة ذكرني وأنثى وعد الأعمار، لكن يقول: وعندي بنت عمي وعمرها 20 سنة أيضا، حيث رضعت أمي أختي وبنت عمي، هل بنت عمي حرام علي إذا أردت أن أتزوجها أم لا أفيدنا جزاكم الله عن خير الجزاء؟
إذا كانت أمك رضعتها 5 رضعات أو أكثر فتكون أختكم، تكون أختكم جميعا، وليس لكم أن تنكحوها، لأن المحرم من الرضاعة محرم من نسب، والله نص في القرآن على تحريم الأخوات من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تنكح ابنة أرضعتها أمك رضاعا تاما لأنها بالرضاعة صارت أختك بالرضاعة، والله جل ما قال في المحرمات وأمهاتهم اللاتي أرضعنكم وأخواتهم من الرضاعة. النبي عليه السلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا كانت هذه البنت أرضعتها الوالدة خمس رضاعات، يعني أمك خمس رضاعات في مجلس أو في مجالس أو أكثر من خمس رضاعات فإنها تكون أختا لكم. والرضاعة كونها يمسك الطفل أو الطفلة يمسك الثدي ويمتص اللبن يبتلع اللبن ثم يفصل عن الثدي ثم يعود فيرضع ثم يعود حتى يكمل خمس. فإذا كمل خمسا في مجلس أو في مجالس في يوم أو في ليلة أو في أيام أو في ليالي صار هذا الرضيع ولدا للمرأة المرضعة وولدا لزوجها صاحب اللبن وأخا لأولادها وأولاد الزوج جميعا. ولهذا تعلم أن هذه البنت الرضيعة من أمك لا تحل لك، بل هي أختك من الرضاعة إذا ثبت أن أمك رضعتها خمس مرات أو أكثر. أما كان الرضاعة قليل مرة أو مرتين فلا بأس، ما تكون أخت لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم الرضاعة ولا رضعتان. وكذلك لو كان ثلاث أو أربعة تكمل خمس، لأن السنة جاءت بخمس رضاعات هي المحرمة. هو هكذا لو كان في شك قالت أمك والله ما أدري إن رضعت اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس ما عندي ضبط، إذا كانت أمك تشك في العدد فإن لا تحرم عليكم هذه البنت، لكن إذا تركتموها من باب الاحتياط من باب ترك الشبهات هذا أحسن، لأنها أمراتكم فيها ريبة اتركوها وابعدوا عنها أو لا، ولكن لا تكون أختا لكم إلا بخمس رضعات أو أكثر. لا تفتش لكم ولا ترون وجهها ونحوه، بل عليها الستر والحجاب حتى تجزم أمك لأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر. نعم.
عبد الكريم الصالح من الحدود الشمالية بعث بهذه الرسالة عن شهر رمضان، يقول قمت والفجر يؤذن له، فأسرعت للثلاجة وشربت ماء قبل إكمال الأذان، هل صومي هذا صحيح أم لا؟
لا حرج فيه، شرب الإنسان ماء أو لبنا أو شاي أو قهوة أو يد لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يحتاط يتقدم حتى لا يقع في الشك هو أولى.
نعم.
إلا إذا عرف أن المؤذن أذن على الصبح وأن الصبح قد طلع وأن المؤذن قد أذن على الصبح فإنه لا يحرم. أما ما دام لا يدري على عادة المؤذنين أجمع على الساعات فلا يضره ذلك، إذا شربه الأذن لا يضره ذلك. نعم.
سؤاله الثاني سؤال عبد الكريم من الحدود الشمالية، يقول هل اللزوم فجرا له حد فاصل قاطع مثل ما يكون للإفطار عند أذان المغرب، أم أنه فيه تساهل؟ لأن نرى كثير من الناس يقولون الفجر ليس مثل المساء.
صدقوا، الفجر لابد من تمني الصبح في أذان الصبح، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلابد يتبين الصبح ما دام في شك الصبح، فالذين الناس يأكلوا ويشربوا حتى يتضح الصبح ويعترف في جهة الشرق صبح واضح، فإن الصادق يعترف في الأفق وينتشر يمينا وشمالا ويثبت يزيد نوره، هذا هو الفجر الصادق. أما الكاذب فيستطيل في الأفق ثم يذهب ويضحل. أما غروب الشمس معروف إذا أدى المؤذن غروب الشمس أفطر الناس، وإذا سقطت الشمس وفي البرية وراها سقطت أفطر واضح، مسألة الشمس واضحة سقوطها واضح. أما الصفر قد يشتبه على الناس بالصفر الكاذب، فإن هي الصفر الكاذب يكون عمود ومثل ما قال لك هذا بالسرحان يكون عمود مرتكز مضيء ثم يذهب ويضحل مظلم ثم يأتي بعده من الصادق، فالصادق الصادق هو الذي عمده هو الذي يستطيع في الأفق ينتشر هكذا يمتد في جهة الأفق يمينا وشمالا حتى يعترض مستطيل ويزداد نوره ويتضح نوره، هذا هو الصادق. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من العراق من ياسين العبد الحليم العراق محافظة نينوى ناحية الشورى، يقول في رسالته يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة إن تدفع النقود نقدا عليك بمبلغ 8000، أما إن تدفع النقود غير نقد تعطيني كل شهر كذا فهي عليك ب10000 أي مبلغ السيارة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا، هل هذا صحيح أم لا؟
لا حرج لذلك أن يقول السيارة نقدا بكذا ومؤجلا بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو السلع الأخرى لا بأس، هذا هو الصابر لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تم شيء لم يتم شيء، فإذا تفرقوا على أن البيع ب8000 نقدا صح، وإن تفرقوا على أن البيع ب10000 كل شهر 500 أو كل شهر 1000 فلا بأس بذلك، هذا ما تفرقوا عليه من أجل أو نقد.
نعم. الأخت في الله فانون حا من بلاد زهران بعثت بهذه الرسالة تقول فيها: هل صلاة الضحى تصلى كل يوم؟ وهل هي من السنن الرواتب أم لا؟
صلاة الضحى سنة مؤكدة، النبي أوصى بها عليه الصلاة والسلام، أوصى بعض أصحابه، أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، وكان يصليها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة أوصى بها عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر المؤمن والمؤمنة فعلها فهذا خير عظيم، ولكن غير لازمة، لو فعلها بعض الأحيان، تركها بعض الأحيان، أو تركها بكلها لا حرج، لكنها سنة مؤكدة، مثل سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، كلها سنة مؤكدة فيها خير عظيم، ولكنها غير فريضة، لو تركها الإنسان لا يأثم. والأفضل تكون بعد ارتفاع النهار، يشتد النهار وارتفع النهار قبل طوال الشمس بنص ساعة ساعة، المقصود منها إذا ارتفع الضحى أفضل، وإن صلها مبكرا بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح حصل المقصود، وإن كل ما أخرها حتى ارتفع النهار فهو أفضل. ثنتين أو أربع ركعات أو خمس ست ركعات أو ثمان ركعات ليس لها حد، لكن أقلها ركعتان، وإذا صلى أكثر صلى أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر من هذا فلا بأس. نعم.
سؤالها الثاني تقول: هل عدد حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحى بها أو يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى، وكم عددها إن وجد عدد؟
ما في تحديد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام، إحداهما عنه وعن بيته، والثاني عما وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة فنأكل ونطعم ثم تلاها الناس بعد ذلك. فالحاصل أن واحدة تكفي، إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه وعن بيته حصلت السنة في هذا، وإن ضحى بأكثر اثنتين ثلاث أربعة أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق كل هذا طيب، إذا كان اللحم يؤكل، أما أن يذبح كثير ويطرح في الأسواق لا، هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيء يؤكل ويقسم على الفقراء أو الأقارب هذا طيب، قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة تذبح عن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثيرين، عن زوجته، عنه وعن زوجته، وعن أولاده، وعن والديه، وعن ذلك من هو معه في البيت. نعم.
سؤالها الثالث تقول: هل صبغ الشعر حلال أم حرام؟
صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص فلا يجوز للرجل والمرأة جميعا، أما كان صبغه بالأصفر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص النبي نهى عنها عليه الصلاة والسلام، وغيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فالحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص لا المرأة ولا الرجل. أما إذا غير الشيء بغير الأسود، بأسود مخلوط الحنة أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس. نعم.
المستمع محمد عبد الله عبد الرحمن ثنيان من الزلفي يقول في رسالته: بعض الناس يعلقون رجل الذئب على رقاب أبنائهم أو ذويهم ويعتقدون أنه يذهب الجنون، فما رد فضيلتكم على هذا وفقكم الله؟
هذا من الخرافات، تعليق الرجل في الذئب أو إذنه أو ضرسه أو شيء من شعره على المريض أو على غير المريض للصيانة والحفظ، كل هذا منكر، كل خرافات لا أصل له، وهذا من التمائم التي حرمها الله جل وعلا وسماها النبي شركة عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق تميما فقد أشرك. فتعليق التمائم لا يجوز، سواء كانت التمائم من رجل الذئب أو من شعره أو من عظامه أو من غير ذلك من الحيوانات الأخرى، أو حديدة أو شيء مقروء في ورقة أو في رقعة أو غير ذلك يعلق على الطفل أو على المرأة أو على المريض، كل هذا لا يجوز، لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر منه وأخبر أنه من الشرك، وقال: من تعلق تميما لا أتم الله له. وكان الجاهلية تعلق التمائم، يسمونها الحرمز، يسمونها الحجب، يسمونها الجوامع، تعلق على المريض وعلى الأطفال بزعمهم أنها تدفع العين عنهم أو تدفع الجن، وهذا لا يجوز، بل هو منكر يجب إزالته. فلا يجوز تعليق تميمة من عظام الذئاب أو من شعر الذئاب أو من رجل الذئب أو الضبع أو الأسد أو النمر أو غير ذلك، ولا يجوز تعليق أيضا تمائم من القرآن، يجعل الورقة يكتب فيها شيء ويعلقها في قطعة جلد أو غير ذلك، أو مسامير أو غير ذلك مما يفعله بعض الناس، أو طلاسم حروف مقطعة يجعلونها في ورايقات ثم يجعلونها في جلد وغيره تعلق، كل هذا لا يجوز ويجب الحذر من ذلك. نعم.
الرسالة الأخيرة في هذا اللقاء وردتنا من الشاب عين عين ميم من البحرين، يقول أخوكم في الله: أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة مقبل على الزواج، يوجد أثر على وجهي مما جعلني خجول أمام الناس وينتابني الضيق، هل يجوز لي أن أعمل عملية لوجهي مما يجعلني مشوه أمام الناس؟
إذا كان في الوجه شيء من أثر جدري أو أمراض في الوجه أخرى تشوهه فلا بأس، إذا كان أن الأطباء شيء يزيل هذا الأثر ويزيل التشويه عنه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع أنف بعض الناس في الحروب أشار عليه بإيلاء أنف من فضة، فلما أمتنع عليه أمره النبي بإيلاء أنف من ذهب ورخص في ذلك، لأن وجه الإنسان بدون أنف يكون مشوها، فمن رحمة الله أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا كان في وجهه حفر من الجدري أو غيرها وجد يعني طب عند الأطباء يخفف هذا الشيء، أو في وجهه نقطة سوداء أو أشياء مما يشوه الوجه ووجد علاجا يزيل هذه الأشياء المشوهة فلا بأس بذلك ولا حرج.
أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة سعد سعود الهاشل من الظهران والمستمع نون ميم قاف من الرياض، ويسأل عن النوم في نهار رمضان عن الصلاة، والمستمع عين خاء عين من العراق من نينوى يسأل عن الرضاعة، وعبد الكريم الصالح من الحدود الشمالية، وياسين العبد الحليم من العراق نينوى ناحية الشورى، ورسالة المستمعة الأخت فاء نون حاء وتسأل عن صلاة الضحى وغيرها من الأسئلة، والمستمع محمد عبد الله عبد الرحمن ثنيان من الزلفي، والمستمع عين عين ميم من البحرين يسأل عن عملية التجميل. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.